أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فقد توضيحت صفة صحيحة أبي بصير المتقدمة اللي ورد فيها عنوان الكراهة يكره. قلنا أن الظاهر من الرواية هو عدم نفوذ الشهادة. الرواية ناظرة إلى عدم نفوذ الشهادة. يستفي هذا هو هذا، أن الظاهر من الرواية أنها في مقام بيان، في مقام بيان النفوذ وعدم النفوذ، هي ناظرة إلى النفوذ وعدم النفوذ، الشهادة متى تقبل ومتى لا تقبل. حينئذ الكراهة لا بد أن تكون ناظرة إلى ماذا؟ معنى الكراهة وعدم النفوذ، هذه ماذا؟ هذه الشهادة. وإلا لا معنى لافتراض الكراهة الاصطلاحية في نفوذ الشهادة وعدم نفوذها، لأن الشهادة كما قلنا في الدرس السابق إن كانت واجبة للشرائع فهي ناسبة، وإن لم تكن واجبة للشرائع فهي ليست ناسبة. أما أن تكون واجبة للشرائع لكنها مكروهة كراهة اصطلاحية، هذا لا مجال له في ماذا؟ في مراد النفوذ وعدم النفوذ. الظاهر من الرواية النظر إلى النفوذ وعدم النفوذ، متى تكون الشهادة ناسبة ومقبولة ومتى لا تكون ناسبة ولا تكون مقبولة. ومن هنا ذكر فقهاؤنا بأن المقصود بالكراهة المقام هو عدم النفوذ، وهذا هو الظاهر. بالنسبة إلى ما انتهينا إليه، بالنسبة إلى الأجير، قلنا أن مقتضى الجمع بين الروايات هو التفصيل بين شهادة الأجير قدر مفارقته لصاحبه وبين شهادته بعد مفارقته لصاحبه، فترد شهادته في الأول وتقبل في الثاني جمعا بين الروايات، وهذا واضح على قول ما تقدم سابقا. تبقى أن المراد بالأجير ما هو؟ ما هو المراد بالأجير؟ هل يراد بالأجير مطلق الأجير بحيث يشمل من يستأجر لخياطة الثوب ومن يستأجر لتعمير دار ومن يستأجر لكذا مطلق الأجير، يشمل الخياط والبناء وأمثالهم والطباخ وأمثال هذه الصناعات التي يستأجر صاحبها ومن يحترفها إجارة معينة خاصة، هل تشمل ذلك أو لا؟ أن المقصود بالأجير هو الأجير الملازم، الملازم لصاحبه المستأجر، المستأجر لا الذي يستأجر صفة من باب الاتفاق ولوقت محدود معين. ما هو المراد بالأجير في المقام؟ هناك طرح احتمال أن يكون المقصود بالأجير هو الأجير غير المفارق، الأجير اللازم لصاحبه، ويستدل على ذلك أو يجعل قرينة على ذلك هو مسألة المفارقة وعدم المفارقة. قد يفهم من المفارقة حينما فصلت الروايات بين أن يكون شهادته تكون شهادته بعد مفارقته لصاحبه وبين أن تكون قبل مفارقته لصاحبه، قد يفهم من المفارقة هو ماذا؟ هو كون الأجير ملازما لصاحبه، فلا يفرق حينئذ على مثل الخياط الذي يستأجر لفترة وجيزة محددة تنتهي بانتهائها، هذا لا يحتاج إلى تفصيل بين المفارقة وعدم المفارقة. مناسبات الحكم والموضوع أيضا تؤيد ذلك، تؤيد هذا الشيء، لأن الأجير الذي يصبح موضع تهمة في شهادته ليس هو الخياط بالنسبة إلى من يستأجره على خياط الثوب، ليس له علاقة بذلك، عمل يؤديه وينتهي ويذهب. لا، مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ماذا؟ أن يكون الأجير لا يراد به ما يشمل الخياط وأمثاله، وإنما الأجير الملازم تابع لصاحبه من قبيل الخادم مثلا، من قبيل الخادم وامثال الخادم، هذا هو الذي يكون موضع شكمة عندما يشهد علما عندما يشهد لصاحبه. ويأتي التفصيل فيه أنه إذا كان يشهد لصاحبه ما دام هو ملازم له هذه ترد شهادته، وأما بعد المفارقة وانتهاء ما بينهما حينئذ تقبل شهادته ولا ترد شهادته. لا يراد أن يكون هذا هو الأصح وهو الأقرب، ولا أقل من التشكيك في شمول عنوان الأجير لمثل الخياط وأمثال الخياط. من جملة الموارد التي يمكن أن يقع فيها الكلام هو التائل بالكف. التائل بالكف، التائل بالكف أيضا وردت فيه عدة روايات مروية في الباب 35 من أبواب الشهادات. الرواية الأولى هي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن السائل الذي يسأل بكفه هل تقبل شهادته؟ فقال: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل بكفه. إذا سأل بكفه يقول: كان أبي لا يقبل شهادته إذا سأل بكفه. الرواية الثانية هي صحيحة لمحمد بن مسلم. الرواية الأولى صحيحة طبعا لأنه شيخ الكليني يرويها عن محمد بن يحيى عن العمرة عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى، طريق معتبر طريق الشيخ الكليني. الحديث الثاني أيضا يرويه الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبي الفضال عن حماد بن عثمان عن حريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، هذا الطريق أيضا معتبر. قال: رد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة السائل الذي يسأل في كفه. قال أبو جعفر عليه السلام: لأنه هذا التعليل من الإمام عليه السلام لما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع أو من منع فخط وإن منع فخط. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة في نفس الباب هي ما في قرب الإسناد لسند فيه عبد الله بن الحسن كما هو الأغلب في روايات قرب الإسناد، يرويها عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر اللي هو سيد حفيد علي بن جعفر، لكنه لم تثبت وثاقته. عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن السائل بكسر أتجوز شهادته؟ قال: كان أبي يقول: لا تقبل شهادة السائل بكفه. ولعلها هي نفس الرواية الأولى التي رواها الشيخ الكليني بسنده الصحيح عن علي بن جعفر. المتحصل أن هناك روايتان صحيحتان معتبرتان تدلان على ماذا؟ على عدم قبول شهادة السائل بكفه أو في كفه باختلاف الروايات. الظاهر أن رد شهادة السائل بكفه من جهة التهمة في الشهادة، من جهة التهمة في الشهادة، من جهة الظن في الشهادة، لا من جهة أن هذه الصفة توجب زوال العدالة. وبعبارة أكثر وضوح، لو بقينا نحن والرواية الأولى التي لم يرد فيها التعليل، أو تجي رواية تقول أن الإمام عليه السلام رد شهادة السائل بكفه، حينئذ يحتمل يبرز احتمال ولو كاحتمال أن هذا من جهة وجود تهمة في ماذا؟ في العدالة، باعتبار أن هذه الصفة موجودة وهو أن يسأل بكفه، هذه توجب ماذا؟ توجب تمنع من كفة العدالة، فيكون رد شهادته بهذا الاعتبار باعتبار أنه عدالته لم تثبت، لأن هذه الصفة توجب التشكيك في ثبوت ماذا؟ في ثبوت العدالة، فترد الشهادة على أساس عدم ثبوت العدالة. لكن الرواية الثانية تكاد تكون واضحة في ماذا؟ في أن الشر في رد شهادة الشاهد بكثرة هو هذا الإمام عليه السلام علله بماذا؟ بأنه لا يؤمن على ماذا؟ على الشهادة. فالمسألة مسألة أنه لا يؤتمن على ماذا؟ على شهادته، فرد شهادة الثاني بكثرة باعتبار أنه غير مؤتمن على ماذا؟ على الشهادة. فهي أفهم من هذا التعليل أن موضع تهمة الثاني بكثرة يكون موضع تهمة في شهادته، مو موضع تهمة في ماذا؟ في عدالته. ورد شهادته إنما هو باعتبار عدم الائتمان على ماذا؟ على شهادته، على الشهادة. عبارة واضحة، قال لأنه لا يؤمن على الشهادة، لأنه ذلك لأنه إن أعطي رضي وإن منع فخط. من هنا أيضا نطرح البحث السابق أنه هل يمكن التعدي، هل يمكن التعدي إلى غير مورد هذه الرواية، إلى غير السائل بكثرة؟ الاحتمال الأول هو أنه نعم يمكن التعدي إلى غيره، وذلك تمسكا بعموم التعليل، بعموم التعليل، فإن مقتضى عموم التعليل هو أن كل من لا يؤتمن على الشهادة ترد شنو؟ ترد شهادته. والثاني بكثرة ليس له خصوصية بعنوان الثاني بكثرة، وإنما ردت شهادته لأنه لا يؤمن على الشهادة. إذا كل من لا يؤمن على الشهادة لا بد أن ترد ماذا؟ شهادته، سواء كان سائلا بكثرة أو لم يكن سائلا بكثرة. احتمال المقابل لهذا الاحتمال اللي يجد في كلمات بعض الفقهاء كالشيخ في المسالك، شيخ المسالك حمل التعليل على أنه حكمة وليس علة يدور الحكم مدارها وجودا وعدما، قال هذا من قبيل الحكمة لأنه لا يؤمن على الشهادة، وذلك لأنه إن رضي إن أعطي رضي وإن كذا فقط. يقول هذا من قبيل الحكمة ليس من قبيل ماذا؟ ليس من قبيل ألا. ومقتضى ذلك هو أن ننتجم بأن الحكم مختص بالسائل بكثرة فلا نتعدى إلى غيره، لأنه ليس هذا علة يدور الحكم مدارها. كما أن السائل بكثرة إذا قلنا في مورد من الموارد أنه كان مؤتمنا على الشهادة، مع ذلك لا نقبل شنو؟ لا نقبل شهادته. لماذا؟ لأن عدم الاهتمام على الشهادة هو من قبيل الحكمة وليس من قبيل العلة. إذا كان تعليل حال حال التعليل العادي حينئذ نتعدى، والتعليل كما هو كما يعمم ويخصص أيضا، مو كما يعمم ويخصص. فالسائل بكثره إذا لم يكن مؤتمنا على الشهادة من نقبل الشهادة، إذا كان مؤتمنا على الشهادة السائل بكثره، إذا كان مؤتمنا على الشهادة في مورد معين نقبل شهادته. وغير السائل بكثره إذا لم يكن مؤتمنا على الشهادة ترد شنو؟ شهادته. هذا مقتضى التعليل من قبيل لا تكره القول لأنه مذكر. أما إذا قلنا أنه حكمة، حكمة حينئذ لا يقتصر على مورد النص، فلا نتعدى إلى غير مورد النص، كما أنه في مورد النص حتى إذا لم تكن الحكمة موجودة لا بد من الالتزام بماذا؟ بالحكم. لماذا؟ لأن ما ذكر مجرد حكمة وليس إلا. هذا يقول الشريف شيء ليس واضحا، ظاهر القضية التعليل، ومقتضى عموم التعليل هو ما ذكر الرواية بالضبط حالها حال ما إذا قيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر، لا تشرب الخمر لأنه مسكر، كما نتعدى هناك كما أيضا نتعدى. قال لأنه لا يؤتمن على الشهادة، خلاص التائب بكسبه إنما ترد شهادته لأنه لا يؤتمن على الشهادة. يفهم من ذلك ماذا؟ أنه كل من لا يؤتمن على الشهادة هذه ترد ماذا؟ ترد شهادته. فيمكن التعميم لكل من لا يؤتمن على ماذا؟ على الشهادة على أساس غير التعليل. وأما مسألة أنه حكم لا علة، هذا ما شلون كيف يفهم أنه حكم لا علة؟ في بعض الموارد يفهم هذا بالأدلة الخارجية، من قبيل مسألة اختلاط المياه الذي ذكر في مقام تعليل لزوم شنو لزوم العدة. هناك دلت الأدلة على أنه لا، القضية مو تعليل، بحيث اللي إذا في مورد علمنا بعدم اختلاط المياه لا تجد شنو؟ لا تجد العدة. دل الدليل على في بعض المواد لا تجد العدة حتى مع القطع بعدم اختلاط المياه، فهذا أوجب أن يقال بأن اختلاط المياه ذكر كحكمة وليس كعلة لوجوب ماذا؟ لوجوب العدة. أما حيث لا يدل دليل كما في محل الكلام، ظاهر القضية هو التعليل، وحينئذ لا بأس بالتمسك بعموم التعليل لإثبات الحكم في غير السائل بكفه في غير هذا العنوان. مما تقدم تبين أن التعدي عن مورد النصوص ممكن، ممكن التعدي عن مورد النصوص، وذلك باعتبار أن باعتبار التعليل في هذه الرواية فيمكن التعدي إلى غير مورد النص مما لا يكون سائلا بكثرة. كما أن عنوان الأجير اللي حفناه في الدرس السابق أيضا يمكن التعدي منه إلى غيره، لكن بشرط أن يكون مساويا له في ماذا؟ في التهمة، أو أشد، أو أشد منه في التهمة. لماذا؟ لأنه عنوان الأجير كما قلنا لن نفهم منه إلا أنه ترد شهادته على أساس وجود تهمة في ماذا؟ في شهادته، لأنه متهم في الشهادة، وإلا الأجير كما قلنا لم يؤخذ فيه شيء يوجد ماذا؟ يوجد اتهامة في العدالة، شريكه هذا هو أجير، مجرد أجير. الأجير لا توجد فيه تهمة إلا من جهة الشهادة، هو متهم في شهادته. فحينئذ يفهم من هذا أنه من يكون متهم في شهادة بمستوى الأجير، بمستوى الأجير أو متهم أشد من التهمة الموجودة في الأجير، فحينئذ أيضا ممكن التعدي على هذا الأساس. فيظهر أن التعدي وإثبات رد شهادة المتهم بهذه التحديدات أمر ممكن، والكلام له تتم تأتي في الفروع العاشرة. الآن بعد أن أتمنى الحديث عن هذين الموردين نرجع إلى المتن. المتن الذي تركناه من مدة نرجع إليه، في المتن هكذا ورد: الخامس أن لا يكون الشاهد ممن له نقيم فيما يشهد به، هذا العنوان الذي ذكر السيد الماتن للشرط الخامس، خلافا لصاحب الشرائع الذي ذكر بعنوان ارتفاع التهمة. قال فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك، هذا بحثنا مفصلا، وما ذكر السيد الماتن هو الصحيح أن الشريك شهادته إنما لا تقبل في ماذا؟ في المال المشترك، لا مطلقا، جمعا لدى الأدلة الواردة في العنوان الشريف على ما تقدم مفصلا. ثم قال ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمهجور عليه بمال، هذا أيضا تقدمت الإشارة إلى لا بحثه وتبين بأنه أيضا ما ذكره من عدم قبول شهادته هو الصحيح، أن صاحب الدين عندما يكتب للمدين المأجور عليه والسر في ذلك وانتظار عنوان الخاصم على ماذا؟ على صاحب الدين. وذلك ما قلناه من أنه بمجرد أن يحكم الحاكم طبقا لهذه الشهادة من شهادة صاحب الدين يثبت له نصيب في ذلك ماذا؟ في ذلك المال، لأن المدين بحسب الفرض ممن حجر شنو عليه، فالدائم يثبت له نصيب بمجرد القضاء وصدور الحكم، يثبت له نصيب في المال المشهود به. إذن هو ممن له نصيب في المال المشهود به ينطبق عليه عنوان الخاصم، هو خصم لذلك الشخص الطرف المقابل، وهذا يكون خصما لماذا؟ لأن له نصيب في هذا المال، فكيف تقبل شهادته فترد شهادته من ضاق عنوان الخصم عليه كما تقدم. فقط مسألة المحجور عليه التقييد بالمحجور عليه الظاهر أنه قيد احتراجي بإخراج المدين غير المحجور عليه، ليس حكمه هكذا. صاحب الدين إذا شهد للمدين بمال ولم يكن المدين ممن حجر عليه شرعا، هذا لا يمكن إدخاله في عنوان الخاصم، هذا ليس له نقيض في المال المشهود به. ولوضوح بأنه حتى لو حكم الحاكم طبقا لهذه الشهادة من قبل صاحب الدين لا يثبت له نقيض في المال الذي حكم به الحاكم، ليس له نصيب فيه، ليس له حق فيه، وإنما هو له حق المطالبة بدينه، حق المطالبة بدينه غير أن يكون له نصيب في المال المشهود به. إذا كان له نصيب في المال المشهود به عندئذ يكون خصما، فتشمله أدلة ماذا؟ رد شهادة الخاصم. وهذا لا يكون إلا إذا كان المدين محجورا عليه ممنوعا من التصرف في أمواله. وأما إذا لم يكن محجورا عليه المدين عادي، صاحب الدين يشهد له، صحيح أنه إذا حكم الحاكم اعتمادا على هذه الشهادة تثبت له حق المطالبة بهذا الدين، فهو المطالب بدينه، هذا غير مسألة أن يثبت له نصيب في المال المشهود به. وحيث أن الدليل على رد شهادة صاحب الدين في حالة الحجر هو انطباق عنوان الخصم عليه، هذا الدليل لا يجري فيما إذا لم يكن محجورا عليه. نعم، إذا ثبت أن التهم بعنوانها الواسع، وما سيأتي بيانا أن التهم بعنوانها الواسع هذه موجبة لرد الشهادة، قد يقال بأنه هنا أيضا توجد تهمة، لأن هذا بالنتيجة ينتفع لماذا؟ بشهادته، ولو باعتبار أنه يتمكن من أن يطالب المدين لماذا؟ بدينه. إذا قلنا لهذا حينئذ لا تتيأتي أن هذا ليس واضحا. ثم قال: ولا شهادة السيد لعبده المأذون. هذا واضح، لأنه العبد يسيده، العبد ما يملك الماء يسيده، فيأتي السيد ويشهد لعبده بمال له على فلان، نتيجة المال يرجع ماذا؟ يرجع له، فيكون خصما. انطباق الخصم على السيد في هذا المقام واضح جدا، فتشمله أدلة رد شهادة ماذا؟ الخاصم، لأن المال له حقيقة وواقعا. يبقى التقييد بالمأذون، هذا قيد الظاهر أيضا أنه احتراجي باعتبار أن العبد غير المأذون، فالتصرفات شيء كلها لا قيمة لها، لا أثر لها، فلا يمكن أن نتصور أنه يقيم دعوة على الغير ويطالب بالمال ويأتي المولى ويشهد ماذا؟ له إذا لم يكن ماذا؟ مأذونا، لأنه عبد مملوك لا يقدر على شيء تصرف، فلا بد من افتراض أنه مأذون حتى نقدر نتصور أنه يقيم دعوى على شخص لأنه له عليه مال، وتقام هذه الدعوة ويأتي العبد السيد ويشهد لصالحه، فلا بد من تقييد لماذا؟ بالمأذون. بعد ذلك يقول ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه. هذا أيضا لا تقبل. يقول هذا أيضا تقدم بحث مفصلا وتدين بأن الأدلة وحسب الظاهر والله العالم لا تساعد على رد شهادة الوصي بمجرد كونه ماذا وصيا، لا تساعد على ذلك. و بل أكثر من هذا قلنا أنه بعض الأدلة لعل فيه دلالة على قبول شهادة الوصي، بعض الأدلة ظاهر في قبول شهادة ماذا الوصي. في هذه الفقرة يعني لا نوافق السيد الماتن فيما ذكر. قال ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، هذا عنوان ذكره وذكر له تطبيقات. شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، هذه الشهادة أيضا لا تكون ماذا لا تكون مقبولة. وعلل عدم قبول شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه لأنه يدخل في عنوان الخصم، النتيجة هو خصم للطرف المقابل، وذلك لأنه يدفع ضررا ماذا عن نفسه، فكأن الطرف المقابل يريد إلحاق ضررا به وهو يريد ماذا دفع هذا الضرر عنه، فحينئذ يكون خصما للطرف المقابل ولا تقبل شهادته على أساس أنه خاصم. أن تلت شنو أن تلت هذا من قبيل مثلا من قبيل شهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية، طبعا مقصود الجناية اللي تثبت علينا على العاقلة، اللي تثبت فيها الدية علينا على العاقلة، يأتي أحد العاقلة ويجرح في شهود الجناية، هل تقبل شهادة أحد أفراد العاقلة في جرح شهود الجناية؟ لا. لماذا؟ لأنه بشهادته يريد أن يدفع ضررا عن ماذا عن نفسه، لأنه لو ثبتت الجناية وأخذ بأقوال الشهود هو يتضرر، يعني يجب عليه هنا أن يدفع الدية ويساهم في ماذا في الدية. فعندما يشهد بجرح شهود الجناية هو في شهادته يدفع ضررا عن نفسه، كما قلنا هذا علل بأنه شمال أن عنوان الخصم يشمله. كيف يشمل عنوان الخصم بهذا الاعتبار؟ فكأن شهود الجناية واضح عندما يشهدون وتثبت القضية هذا يلحق ضررا به، يطالبون ماذا؟ يطالبون العاقلة بأن تدفع هذه الغرامة، المقصود هو الحاق ضرر به، هو يدفع هذا الضرر عن نفسه فيكون خصما لهم، هم يطلبون منه أن يدفع فيكون هو الخصم لهم، فإذا هو جرح في شهود الجناية يكون خصما لهم ويريد أن يدفع الضرر عن نفسه. مثال الثاني الذي ذكره شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدعي على الموكل أو الموصي، هذا أيضا مثال ثاني من الشهادة التي يراد به دفع الضرر عن نفسه، هذا أيضا لا تقبل الشهادة. شهادتنا شهادة الوصي مثلا بجرح شهود المدعي على الموصي، أكون مدعي يدعي على الموصي بشيء، الوصي يأتي ويشهد ويجرح شهود المدعي على ماذا؟ على الموصي، يجرح شهود المدعي على الموصي، حينئذ أيضا هذا أيضا يدفع ضررا عن نفسه. لماذا يدفع ضررا عن نفسه؟ بهذا الاعتبار، باعتبار أنه لو ثبت ما يدعيه المدعي على الموصي هو لا يصبح وصيا على ماذا؟ على ذلك المال، يعني حق التصرف له هو الثابت بالوصايا عندئذ سوف لا يثبت على ذلك المال لو تمت شهادة شهود المدعي، لو أخذ بشهادة شهود المدعي حينئذ هذا المال يؤخذ من الموصي، فهو راح يتضرر. لماذا يتضرر؟ يعني لا تثبت له الوصاية على ذلك المال، لا يثبت له حق التصرف في ذلك المال، فهو يأتي ويجرح شهود المدعي حتى تثبت له ماذا؟ الوصاية، ويثبت له حق التصرف. فكأن جرحه بشهود شهادته بجرح شهود المدعي هذه تدخل في ماذا؟ في عنوان أنه يدفع ضررا عن نفسه. لماذا؟ بجرحها بهذه الشهادة، فلا تكون شهادته مقبولة. هذا الذي ذكر في المقام الكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.
Thank you.